أعزائي المشاهدين في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا ومرحبا بكم في برنامجكم تناسق الدرر. يسعدني ويشرفني في بداية هذا اللقاء أن أرحب بصاحب الفضيلة، فضيلة الشيخ أحمد منصور، شيخ القراء بالجامع الأزهر. السلام عليكم ورحمة الله، أهلا ومرحبا بكم فضيلة
الشيخ. وأهلا بكم حبيبنا الشيخ محمد، فتح الله لك ونفع بك.
اللهم أمين، وإياكم شيخ الكريم. توقفنا عند قول الله عز وجل: والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر وعشرا فإذا بلغن أجلهن فلا جناح عليكم فيما فعلن في أنفسهن بالمعروف والله بما تعملون خبير. وقوله: والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا وصية لأزواجهم متاعا إلى الحول غير إخراج فإن خرجن فلا جناح عليكم فيما فعلن في أنفسهن من معروف والله عزيز حكيم. نعم شيخ الكريم، الآية الأولى: فلا جناح عليكم فيما فعلن في أنفسهن بالمعروف. والآية الثانية: فلا جناح عليكم فيما فعلن في أنفسهن من معروف. نعم.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.
اللهم صل وسلم.
في الآية الأولى والثانية يتكلم الله سبحانه وتعالى عن عدة من مات عنها زوجها، فإن انقضت هذه العدة قال: فلا جناح عليكم فيما فعلن في أنفسهن، أي لا حرج عليكم فيما فعلن في أنفسهن بالمعروف أو من معروف. في الآية الأولى لما قال بالمعروف حدده، فجعل المعروف معرفا باللام، ويناسب التعريف هنا أن تأتي الباء التي للإلصاق توكيدا على هذا المعروف اللي هو إيه؟ أي معروف جوزه الشرع للمرأة التي انقضت عدتها إذا مات عنها زوجها؟ الزواج. لكن هناك في الموضع الثاني ذكره الله على سبيل النكرة فقال من معروف، ومعنى النكرة معناه أنه أكثر من معروف وليس محددا وإنما فيها خيارات. لذلك يعني لما ذكر معروف نكرة ناسبها أن تأتي من التي للتبعيض، يعني هذا أو ذاك من بعض المعروف لها أن تفعل ما تشاء. طيب ما هي أنواع المعروف التي أجازها الله سبحانه وتعالى لمن انقضت عدتها بعد موت زوجها؟ إما الزواج وإما القعود، إما أن تتزوج وإما أن تترك الزواج. فإن شاءت تزوجت أجاز لها الشرع ذلك، وإن شاءت قعدت على أولادها وربتهم واختارت أن تترك الزواج فهذا أمر لها أن تختار فيه ما تشاء. وإن كانت الآية الثانية طبعا زي ما هو معروف الآية منسوخة.
نعم.
والإعجاز هنا أن تأتي الآية الناسخة قبل المنسوخة في الترتيب، فكأن الله سبحانه وتعالى يريد أن يقول بترتيب الناسخ أو تقديمه على المنسوخ أن هذا هو المقدم حكما وعملا، مع أن الأخير هو المقدم زمانا. فهذا من الإعجاز، ولو كان الأمر للنبي يضع ما يشاء ويقدم ويؤخر حسب هواه لقدم المنسوخ على الناسخ، وإنما هذا مقتضى كلام الله أن يرتبه هو كيفما يشاء، وله حكمة قالها العلماء أو لعلهم فهموها أنه قدم الناسخ هنا لأنه هو المعمول به دون المنسوخ.
طيب توضيحا بس للكلام، الآية الأولى هي آية 234 والآية الثانية 240، فالآية الأولى نسخت الآية الثانية، فلو كان الترتيب يعني إلى غير الله عز وجل الحكيم الحميد سبحانه وتعالى لقال، يعني أي حد يفكر يقول لي أنا أحط المنسوخ الأول، يعني الآية المنسوخة هي اللي نزلت الأول اللي هي: والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا وصية لأزواجهم متاعا إلى الحول غير إخراج، فالآية دي نزلت الأول، نسخت بقول الله عز وجل: والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر وعشرة، فهنا المدة اتحددت اللي هي أربعة أشهر وعشرة، فالآية دي نسخت الآية الثانية، مع أن في الترتيب الآية الناسخة جت الأول اللي هي 234 والآية المنسوخة جت بعد كده 240، وهذا ما قصده الشيخ شيخنا الكريم. نعم.
طيب بعد كده عندنا فيه موضع آخر قال ويكفر عنكم من سيئاتكم، دايما نقول ويكفر عنكم سيئاتكم، ايش معنى من هنا جاءت هنا للتبعيد؟ قالوا أنها جاءت مناسبة للسياق، لأن الله سبحانه وتعالى تحدث بعد هذه الآية في أكثر من آية قال وما تفعلوا من خير، فبعض للخيرية كما بعض للسيئات، وما تفعلوا من خير فإن الله به عليم، وما تفعلوا من خير يوفى إليكم وأنتم لا تظلمون، فناسبها أن يقول ويكفر عنكم من سيئاتكم حتى يكون التبعيد على نسق واحد.
نعم، وده الموضع الثاني. يعني هنا قال تعالى إن تبدوا الصدقات فنعما هي وإن تخفوها وتؤتوها الفقراء فهو خير لكم ويكفر عنكم من سيئاتكم. وفي الآية الثانية قال عز من قائل ليس عليك هداهم ولكن الله يهدي من يشاء وما تنفقوا من خير فلأنفسكم وما تنفقون إلا ابتغاء وجه الله وما تنفقوا من خير يوفى إليكم وأنتم لا تظلمون. نعم شيخ الكريم، من سيئاتكم فضلتك قلت إن هنا جت من سيئاتكم وقبلها فهو خير لكم، وفي الآية الثانية جت قوله تعالى وما تنفقوا من خير، ثم قال عز من قائل وما تنفقوا من خير يوفى إليكم، ففضلتك وضحتها.
يناسب السياق أن تكون للتبعيض في السيئات وفي الأعمال الصالحة على نسق واحد كما هو في الآيات المتتالية.
نعم، أحسن الله إليك. طيب ننتقل للموضع التالي وهو الموضع الأخير في هذه السورة الكريمة العظيمة سورة البقرة. قال الله تعالى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم لله ما في السماوات وما في الأرض وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله فيغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء والله على كل شيء قدير. وقال تعالى في سورة آل عمران ولله ما في السماوات وما في الأرض يغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء والله غفور رحيم. وقال عز من قائل ولله ملك السماوات والأرض يغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء وكان الله غفورا رحيما. والآية دي في سورة الفتح. وقال تعالى ألم تعلم أن الله له ملك السماوات والأرض يعذب من يشاء ويغفر لمن يشاء والله على كل شيء قدير. والآية دي في سورة المائدة. نعم شيخ الكريم، تناسق الدرر، تناسق بين الآيات. في الآية الأولى قال عز من قال فيغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء، وفي الآية الثانية في سورة آل عمران قال عز من قائل يغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء، أي مثل الأولى، بس في الأولى فيغفر لمن يشاء، وفي آل عمران يغفر لمن يشاء بدون الفاء. وفي سورة الفتح قال تعالى يغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء، أي مثل سورة آل عمران، صح؟
نعم.
طيب في سورة المائدة قال عز من قائل يعذب من يشاء ويغفر لمن يشاء، وهي الوحيدة التي فيها يعذب مقدمة على يغفر.
نعم.
فما أوجه يعني التناسق؟
طيب في كل المواضع التي قال فيها ربنا سبحانه وتعالى بالمغفرة قبل العذاب كأنه أراد أن يقول يا عبادي أقبلوا علي فإن بابي لكم واسع.
نعم.
يرغبهم في أن يتوبوا إلى الله فإن مغفرته سبقت عذابه.
نعم.
قال ورحمتي وسعت كل شيء.
نعم.
فهذا من باب الترغيب، يرغب الله سبحانه وتعالى عباده أن يقبلوا عليه.
نعم.
ثم كذلك حينما يلقى الناس الله يوم القيامة وحينما يجتمعون الحساب يكون الأصل في العرض أمام الله المغفرة.
نعم.
فيغفر الله سبحانه وتعالى بسبب وبدون سبب، هو سبحانه وتعالى يوزع المغفرة يوم القيامة على الناس وعلى الخلائق، حتى يعني فيما روي أن إبليس يطمع حينها في أن ينال قسما من مغفرة الله ومن عفوه.
الله أكبر.
فكأن هذه المغفرة التي قدمها الله على العذاب هي للناس في الدنيا يرغبهم في الإقبال عليه، وهي للناس في الآخرة جبر الله سبحانه وتعالى نفسه عليها وأخبر الناس بها، فقال كتب ربكم على نفسه الرحمة.
وعشان كده المواضع أكترها فيها تقديم المغفرة على العذاب.
على العذاب.
نعم.
الموضع اللي قدم فيه العذاب على المغفرة هذا موضع مخصوص لسبب
المائدة.
معين.
سورة المائدة.
ليه بقى؟ لأن الله تكلم في الآيات التي سبقت هذه الآية، يعني تكلم عن السارق والسارقة، فقال والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما جزاء بما كسبا نكالا من الله والله عزيز حكيم. فكأن الله قال أن له ملك السماوات والأرض يعذب من يشاء ممن أجرم من عباده عذابا يلحق بهم في الدنيا قبل الآخرة، فكأن هذا العذاب الذي قدمه إشارة للحدود التي جعلها الله سبحانه وتعالى جزاء وفاقا لمن اقترف سيئة في الدنيا، أو للجزاء الذي يقابل الناس في الدنيا إن لم يتوبوا، لأن بعض الذنوب يعجل الله سبحانه وتعالى العقاب بها في الدنيا مثل عقوق الوالدين ومثل قطيعة الأرحام، كل هذه يعني جرائم وآثام يعجل الله سبحانه وتعالى لها العقوبة في الدنيا، ثم يوم القيامة تكون بعد العقوبة مغفرة بإذنه تعالى. لذلك قدم العذاب حتى يكون السياق متصلا بالمعاصي التي يعاقب الله سبحانه وتعالى عليها في الدنيا، ثم إذا رجعوا إليه يغفر لهم بعد عقاب مسهم في الدنيا، فقال يعذب من يشاء ويغفر لمن يشاء. إذن الموضع ده متسق مع الآيات التي قبلها، لأنه قال يغفر لمن يشاء، فين قلت يغفر لمن يشاء وانت قبل شوية بتقول لي فاقطعوا أيديهما؟ لذلك الكلام لو كان فيه تقدمها للمغفرة مثل سائر الآيات لكان في اتصال الآيات بعضهم بعض نفرة، أزال هذه النفرة بأن وصل الكلام بما يليق بعضه ببعض.
طيب في الآية الأولى فيغفر لمن يشاء،
في الآية الأولى قال يغفر فيغفر لمن يشاء، هذه الفاء إما أن تكون عاطفة لجملة على جملة، يعني قال يحاسبكم فيغفر يعني يحاسب، ثم بعد ذلك بعد الحساب إما أن تكون مغفرة أو إيه أو على فاء، يعني عطف على لجملة على جملة، أو هي للترتيب والتعقيب. يعني إيه للترتيب والتعقيب؟ يعني يكون الحساب ثم تكون الرحمة والمغفرة. فهنا في أفعال كثيرة وصلها الله ببعضها بهذه الأداة التي هي إما للترتيب والتعقيب أو لعطف الجملة على بعضها، لكن هناك الكلام كان مستأنف لا يحتاج إلى واصلة تربط الجملة بما قبلها، لأنه كلام جديد منفصل عما قبله لا علاقة له بما قبله، فلم يلزمه أداة يعني لوصل الجملة بما قبله.
الله أكبر. يعني كما قلنا ونكرر الكلام اللي بنقوله هو بيان لإعجاز القرآن الكريم، وأمثلة يعني مهما تكلمنا لن نوفي القرآن حقه. الكلام اللي احنا قلناه أربع مواضع في كتاب الله عز وجل، فيغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء، يغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء، يغفر لمن يشاء ويعذب. كل موضع من المواضع دي في سورة، يعني الموضع الأول في سورة البقرة، الموضع الثاني في سورة آل عمران، الموضع الثالث في سورة الفتح، الموضع الرابع في سورة المائدة، يعذب من يشاء ويغفر لمن يشاء، قدم العذاب في الموضع ده بس. سبحان الله عز وجل الرحمن الرحيم جل وعلا وعز وجل، لا يضل ربي ولا ينسى. الآيات في صور مختلفة ونزلت في أوقات مختلفة وكلها على نسق واحد أنزله بعلمه سبحانه وتعالى وجل وعلا وعز وجل. فضيلة الشيخ أحمد منصور شيخ القراء بالجامع الأزهر، أشكرك شكرا جزيلا، جزاكم الله خيرا.
بارك الله فيك وعزاك حبيبنا، بارك الله فيك، ولا حرمنا الله متعة مجالسة أحبابنا من أمثالك.
اللهم أمين، ولا حرمني الله عز وجل يعني فضل وهذا المجلس الذي أحمد الله عز وجل وأشكره على يعني أن رزقنا أن نكون يعني في هذا المكان نتدارس كتاب الله عز وجل مع المتخصصين ومع أصحاب الفضيلة العلماء والمشايخ. الحمد لله رب العالمين. في نهاية هذا اللقاء أشكركم شكرا جزيلا على حسن المتابعة، وأترككم في رعاية الله وأمنه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.